الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شلون التمارين معكم؟ ها؟ جيد يعني؟ زين. الحديث الأول يقول: أبغض الحلال لله طلاق، رواه وكيع وهو ثقة ثبت. المصرف وهو ثقة عن محارب بن دثار ثقة تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم به. ايش رأيك يا غالب؟ ها؟ مرسل؟ موافقين كلكم انه مرسل؟ لماذا مرسل؟ اي نعم، تابع عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل. فالاسناد ضعيف، لماذا؟ لانه مرسل، فيه انقطاع. طيب، اعمار امتي بين ما بين 60 إلى 70، رواه محمد بن عمرو وهو صدوق عن ابي سلمة ثقة، عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقلت الاسناد متصل. حسن، ليش مو صحيح؟ ها؟ فيه صدوق. زين. قال الحديث الثالث: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30. رواه الشافعي، إمام الشافعي ثقة ما يحتاج، عن إمام مالك عن عبد الله بن دينار ثقة ثبت، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. وقلت من إسناد متصل. ها؟ حديث، إيش حكم إسناد؟ إسناد صحيح؟ كلكم متفقين إسناد صحيح؟ ها؟ صحيح كالشمس. طيب، الحديث الرابع: إذا كان نصف من شعبان فلا تصوموا، رواه العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة وهو صدوق عن أبيه وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، لم يحدث العلاء بأنكر منه. وقال أبو داود: أنكر العلاء هذا الحديث. ها؟ معلوم. ها؟ أي شيخ؟ ها؟ أي يعني معلول؟ أي يعني منكر؟ كلكم متفقين حديث معلول ولا؟ حديث شاذ؟ شاذ؟ لماذا شاذ؟ طب التفرد لا يراد به، لا يكون شاذا بهذه الصورة، الشاذ ما خالف الناس. ما هو الحديث يعارض المخالف الخلاف الشريع يقول شاذ؟ ما يقال في هذا شاذ. زي متفقين انه معلول يعني. وان كان الشاذ المعلول لكن لا يسمى شاذا. هذا حديث معلول. لماذا؟ لان الحفاظ علوه. فاذا علوا الحفاظ ولم يصححه احد منهم فهنا لا مصير لنا الى تصحيحه. وليس العبرة بالنظر. ظاهر الاسناد اسناد ايش؟ حسن، بل هذا الإسناد قد روى له الإمام مسلم بهذا الإسناد، ليس هذا الحديث يعني. هذا حديث معلول. قال الحديث الخامس: من الجفان يبول الرجل وهو قائم، رواه سعيد بن عبد الله الثقفي الصدوق ربما وهم، عن ابن بريدة ثقة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم به. ورواه قتادة ثقة حافظ إمام، عن ابن بريدة وهو ثقة أيضا، لم يسمع ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، أي من قول ابن مسعود. ورواه سعيد الجريري وهو ثقة، عن ابن بريدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا موقوفا. هاي جماعة، الإسناد الأول شاذ. أي شنو المحفوظ من هذا الحديث؟ لا، الآن أنت أحكم على سيد لوحده، لا تنظر إلى حديث أخرى خارج هذا. السيد هذا شنو الحديث؟ حكم العام إيش؟ حديث ضعيف. لماذا ضعيف؟ إيش ضعيف الحديث؟ الحين أنا رويت أكثر إسناد، أنت تقول حديث ضعيف. شنو إسناد المحفوظ؟ السند الأول إيش فيه؟ الإسناد الأول شاذ، والإسناد الثاني أي، لكن قصدي الآن في معارضة في بين الإسنادين، ما في معارضة، في تعارض؟ لا أنا فاهم، بس أنت الآن أول شيء تحكم الإسناد، تقول الإسناد المحفوظ هو هذا وهو إسناد ضعيف وهو إسناد في كذا. أول شيء يحكم ما هو الإسناد المحفوظ، الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ أنت ورقة عندك الطائع؟ المحفوظ الأول، والإسناد الثاني اي لكن هم الان اختلفوا ولا ما اختلفوا الرواة؟ طيب ها صالح، اي اذا هم الان متفقون على الرواية عن من؟ عن ابن بريدة. ابن بريدة اصل السد روى عنه ثلاثة اختلفوا، فالثقفي جعل الحديث من رواية ابن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل صح، وخالفه من قتادة والجريري، فكلاهما جعلوه عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوف من قوله، فما هو المحفوظ؟ السند الثاني اللي هو عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوف. لماذا ترجح السند الثاني؟ لأن قتادة ثقة وتابعه أيضا سعيد، وكلاهما إيش أوثق من الثقفي، فإذا روى عن ابن بريدة فالمحفوظ ما رواه إيش الثقة، إذا نحكم أن السند الأول شاذ الثاني محفوظ. طيب أنا عرفنا السند الثاني هو المحفوظ، طيب السند الثاني صحيح ولا مو صحيح؟ ها منقطع، السند الثاني إيش منقطع، وإذا كنا نقول الحديث هذا ضعيف لماذا؟ لأنه لأن محفوظ من هذا الحديث أنه عن ابن بريدة عن ابن مسعود رضي الله عنه هكذا رواه الثقات، وأما من روى عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا مرفوعا هذا ليس، وإذا كان السند محفوظ هو رواية قتادة فنقول هو موقوف منقطع، موقوف منقطع. واضح المثال ولا مو واضح؟ انقطاع ابن مسعود، ابن بريدة لم يسمع ابن مسعود. أصل السند من هو اللي تدور عليه الأسانيد؟ ابن بريدة. فتنظر أنت الآن اختلف عن ابن بريدة، كل واحد رواه على شكل، ما اللي ترجحه؟ فإذا رجحت رواية الثقة ننظر في رواية الثقة اللي هي راجحة هل هي إسناد صحيح ولا لا؟ لأن لو رجحنا رواية الثقفي سعيد الثقفي لكان الإسناد إيش؟ مرفوع ومتصل، لكن هذه رواية شاذة. زين، شلون التمارين جيدة؟ ها؟ زين، سلموا لي إياها ترى أنتم، كل واحد يكتب اسمه ويعطينيها، وهذا التمارين أخرى إن شاء الله، حتى لو فرغنا اليوم من الكتاب نأخذها إن شاء الله الدرس القادم. بس عطني أنا اللي عطني أبي صورة ممكن من هذا. زين، والحديث جزاك الله خير، سلموا كل واحد سلمى الباقين. طيب وصلنا عند البيت 23 صح؟ طيب يقول الشيخ رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصع، أخذناها ظنها أخذناها. طيب إذن الذي بعده يقول: وما بعلة غموض أو وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. الشيخ رحمه الله هنا يعرف الحديث المعلل، احنا ذكرنا أشرنا إليه في بداية المتن، يقول: وما بعلة غموض أو خفاء، غموض هذا بدل، يعني وما بعلة سواء كانت غموض أو خفاء فيسمى معلل عندهم قد عرف بهذا. وقد ذكرنا قبل ذلك بأن المعلل هو الخبر الذي ظاهره السلامة لكن قد اطلع فيه على علة خفية فيها غموض، وهذه العلة تكون قادحة في الحديث، وكما ذكرنا لا يتفطن لها إلا من إلا أفراد هذا الشأن والحفاظ وأهل الدراية. مثال ذلك احنا ذكرنا أمثلة أليس كذلك؟ نذكر مثال آخر، حديث مشهور مغيرة: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، الحديث مشهور رواه الترمذي وغيره. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، أنا ما أكتب إسناده لكنه فيما أذكر أنه من رواية أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة رضي الله عنه به، إن شاء الله أني نعم هذا. طيب هذا الحديث ظاهره صحة، أبو قيس عن شرحبيل بن حسنة شرحبيل أو هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إسناد صحيح، إسناد إيش صحيح لا علة فيه، أصل السند أبو قيس كل الطرق تدعو إليه، مع أن ظاهره السلامة لكن قد حكم الحفاظ بأنه حديث معلول، أعله الإمام أحمد وأعله الترمذي وأعله أبو داود وأعله الإمام النسائي ربما وأعله كثيرون، كلهم بين هذا الحديث خطأ مع أن ظاهر الحديث ماذا؟ سلام، الحديث ليس فيه. لو نظرت إلى إسناده مجرد إسناد متصل صحيح، إسناد بل متصل ليس حسن بل حديث صحيح. وأبو قيس عن هريل شرحبيل عن المغيرة حديث صحيح، لكن الحفرة علوه حتى قال الإمام أحمد المحفوظ حديث المغيرة في المسح الخفين، حديث اللي رواه البخاري أنه قال هويت لينجع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وقال بأن هذا الحديث شاذ، قد شذ فيه أبو قيس هذا وأخطأ فيه. والمحفوظ من حديث أبي هريرة حديث الذي اتفق عليه الشيخان حديث المسح الخفين. فهنا إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد فإن الإسناد ليس فيه علة ظاهرة، لكن ما هي العلة؟ حكم الحفاظ عليه بأنه حديث خطأ، وهذا لكثرة علمهم ودرايتهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالروايات والطرق ونحو ذلك. حتى قال علي بن دين رحمه الله قال إذا جمعت الطرق اطلع العلة، أو كما قال قال الحديث لا يتبين خطأه إلا إذا جمعت طرقه. وكان الحفاظ يحفظون. أنتم إذا اليوم عندكم إذا اليوم الذي ظفرنا به من الأسانيد المكتوبة هذا الأسانيد، فقد كان الحفاظ يحفظونها يحفظون آنذاك عشرات أضعاف هذا الأسانيد، وأكثرها لم يدون إنما كانت إيش يذهانهم. لكن الله حفظ الدين حفظ الحديث، لكن الطرق كثير منها إيش كانت موجودة في أذهانهم. حتى قال بعض الأئمة قال الحديث الذي ليس لي فيه مئة طريق أنا فيه يتيم، الحديث ليس لي فيه مئة طريق ففيه يتيم. فكونك تطلع الحديث في طريقين ثلاث قد يكون حافظ البخاري وغيره يحفظ لهذا الحديث أكثر من 70-80 طريق، وذلك يطلع على العلة التي لا تطلع عليها أنت. وذلك من الخطأ المكان أن يقف الإنسان على هذه السنيد الموجودة ويحكم على صحة الحديث مع أن العلماء قد أعلوه الحفاظ. وذلك نقول إذا أعل الحفاظ الحديث ها ولم يصححه أحد منهم فهنا لا مصير له إلى تصحيحه، بل لا بد مصير إلى قوله. أما إذا اختلفوا منهم من صححه أو قبله منهم من رده وأعله هنا جاز لك أنت، أما إذا اتفقوا ولم يصححوا أحد منهم أهل الشأن فليس لك على الراجح على البي على الظاهر أن ليس لك أن تحكم بصحته. قال الشيخ رحمه الله وذو اختلاف في سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هنا يعرف الشيخ رحمه الله نوعا جديدا وهو ما يسمى بالحديث المضطرب. يقول وذو اختلاف في سند أو متن مضطرب، يعني الحديث الذي فيه خلاف في سنده أو في متنه يسميه أهل الفن يسمونه مضطربا. وتعريفه الجامع هو الحديث الذي يروى من عدة أوجه لا يمكن الجمع بينها، حديث يروى من عدة أوجه لا يمكن الجمع. أما لو أمكن الجمع فالحكم لمن؟ ها؟ للحافظ المحفوظ. مثل الآن ذكرنا حديث الآن الأمثلة الحكم لحديث قتادة، مع أنه قد اختلفوا لكن حكم لأن هذا أحفظ. لكن إذا كان الرواة قد اختلفوا اختلافا وكانوا مثلا متفقين في الدرجة والطبقة ها من الرواية والحفظ، هنا أحيانا قد يصل الإنسان أنه لا يستطيع أن يحكم الحديث يقف. لماذا؟ ما يمكن يرجح. أما إذا رجح فالحكم للرواية الراجحة المرجوح إيش محكوم بضعفه. فعلى هذا فكل حديث يروى من عدة أوجه لا يمكن الجمع بينها فهذا يسمى مضطرب. إذا لا بد من قيدين، الأمر الأول أنه مروي من عدة أوجه، الثاني أنه لا يمكن الجمع بين هذه الأوجه. وقد يقع هذا كما ذكر الشيخ في الإسناد أو في المثل، قد يقع فيه في الإسناد أو في المثل. ولذلك على ظاهر ما عرفناه لا بد، طبعا إذا عرفنا الحديث المضطرب بهذا لا بد أن يكون الحديث المضطرب لا بد أن يتوفر فيه أمران. الأمر الأول أنه يروى من عدة أوجه ولا بد أن تكون أوجه متعارضة، لا بد أن تكون أوجه إيش متعارضة بحيث تحتاج أن تحكم. الأمر الثاني أنه لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، فإذا أمكن الجمع جمع بينها، إن أمكن الترجيح إيش حكمنا للراجح. مثال ذلك مثلا أعطيكم مثال لحديث مضطرب في الإسناد، حديث شيبتني هود وأخواتها. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما لي أراك شبت؟ قال نعم شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث أنا أذكر إسناده، الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، مداره الحديث على أبي إسحاق السبيعي، وهو إسحاق السبيعي أحد الحفاظ بل أحد أساطين الرواية كما يسمى. لكن أبا إسحاق اختلط في آخر عمره معنى أنه جبل من الجبال. انظر الآن الاختلاف اللي اختلف فيه على أبي إسحاق، فروي عن أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر، هذا الأول، أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر، روي عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن أبي ميسر عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، شوف كم شيخ، وروي عن أبي إسحاق عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، زاد عائشة، وروي عن أبي إسحاق عن علقمة عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد بدلي عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبيه زاد أبيه عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، وعن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، لأن مسلم بن مسعود، وعن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر. كل هذه الأسانيد الرواة عن أبي إسحاق ثقات أصحابه. من ثقات أصحابه؟ شعبة وسفيان وإسرائيل وزهير بن معاوية وغيره من حفاظ الحديث ومن خواص أبي إسحاق، يعني خواص كله مختلف. شعبة رواه على شكل، وثوري رواه على شكل، وزهير رواه على شكل، وأبو الأحوص رواه على شكل، وكل رواه على شكل، كل رواه على شكل. فهنا هذه حي متعارضة وغير متعارضة، متعارضة أي إسناد هذا فيها الآن ما يقرب من 14 إسناد، أي إسناد فيه؟ هل من إسناد أبي بكر؟ هل من إسناد ابن عباس؟ هل من شيخ أبو إسحاق؟ إذن هي عدة أوجه متعارضة، ما يمكن يقول والله الحديث هذا أبو إسحاق كل هؤلاء عند الطريق منهم، ما يمكن، هذا ما يقال في الحديث. طيب هذا الأمر، إذن عدة أوجه متعارضة. الأمر الثاني أنه لا يمكن، لماذا؟ لأنه متعارض أولا، ولا يمكن الترجيح، لأن الرواة عن أبي إسحاق كلهم من ثقات أصحابه. يعني لو روى شعب الحديث ثم الباقون كانوا يعني ثقات لكنهم ليس لهم خاصية في إسحاق لقدمنا روايته، لكن الآن اختلاف شديد، ولذلك هذا الحديث مضطرب، حديث من إيش؟ مضطرب ولا صحيح. وهذا ربما من اختلاط أبي إسحاق لأنه اختلط في آخر عمره، فهذه أوجه متعارضة لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح بين، فنحكم بين الحديث إيش؟ مضطرب. مثال أيضا في المتن، اختلاط في المتن ولا يمكن الجمع، حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها التي قالت فيه سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الزكاة، سئل عن الزكاة قال في لفظ عند الترمذي إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، أي ليس الزكاة فقط حق المال بل. ورواه ابن ماجه بإسناد آخر أيضا من حديث فاطمة بلفظ ليس في المال حقا سوى الزكاة، تعارض تماما. هذا الحديث الأول يثبت حقوق أخرى غير الزكاة، والحديث الثاني ينفي الحقوق إلا الزكاة. هل يمكن الجمع بين الحديثين؟ ما يمكن، لأنه متعارض، هذا ينفي ما يثبته ذاك وهذا يثبت ما ينفي ذاك. وأيضا الحديث إذا نظرنا إلى سنيده وإلى الرواة عنه فهم متفقون، أقصد يعني كلهم على طبقة واحدة، وذلك لا يمكن مصير في الجمع، وإنما نحكم الحديث بأن الحديث هذا إيش؟ مضطرب المتن، لأنه قد روي من عدة أوجه متعارضة في المتن ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها، فنقوله حديث مضطرب. إذن الاضطراب قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. قال الشيخ والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. يذكر الشيخ رحمه الله نوعا جديدا من أنواع الحديث وهو الحديث المدرج. يقول والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرجات ألفاظ زيدت في متن الحديث هي من ألفاظ من؟ الرواة. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، أي دخل لفظ الراوي وكلامه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مدرج، كانما أخذ لفظه فأدرج إدراجا في الحديث. وإذا أراد أن نعرفه بالتعريف المشهور نقول هو أو المدرج هو أو هي ألفاظ تقع بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها منصوب بالحديث. ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، أي ذكرت مع المتن، لا يبين للسامع إذا سمع إلا أنها من أصول بالمتن، وهي في حقيقتها إيش؟ ليست من أصول بالمتن. والإدراج ينقسم إلى قسمين، إدراج في المتن وإدراج في الإسناد. إدراج في المتن أي يدرج شيء في المتن، والنوع الثاني يسناد. أما الإدراج في المتن فإذا أردنا أن نفصل نقول هو على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع. الأول الإدراج في أول المتن، يعني يدرج في أول متن، يذكر اللفظ المدرج في أول متن. مثال ذلك حديث أبي هريرة الشهير أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث رواه شبابه عن شعبه هكذا بهذا اللفظ، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، كله متن واحد. وفصله وكيع وأبو داود وابن جرير وغندر وغيرهم من الرواة والحفاظ، خالفوا فيه رواية شبابة عن شعبة فرووه بلفظ ويل للأعقاب من النار. قال أبو هريرة أسبغ الوضوء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، أي أسبغ الوضوء لفظ من؟ يعني أبو هريرة يحذر الناس قال أسبغ الوضوء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ ويل للأعقاب من النار. ولذلك الذي أدرجه الشباب عن شعبة، وإلا فإن شعبة قد روى عنه غير شبابة بإيش؟ بلفظ رفض الجماعة، إذن هذا شذ فيه شبابة وأدرج لفظ أبي هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إدراج في أول متن، إدراج في أول المتن. مثال النوع الثاني الإدراج في وسط المتن، الإدراج في وسط المتن. مثال ذلك الحديث الذي رواه النسائي يقول أنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في فضالة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا زعيم، والزعيم الحميل، كل لفظ الآن كل متن، أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر في ببيت في ربض الجنة، هكذا اللفظ أنا زعيم والزعيم حميل لمن آمن، والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة. هذا الحديث مروي من 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 رواية ابن وهب عن أبي هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة رضي الله عنه. لفظ الزعيم الحميل من قول ابن وهب أدرجه بعض الرواة، أي ابن وهب لما ذكر الحديث ورواه أراد أن يفسر ما الزعيم فقال والزعيم الحميل، فأخطأ بعض الرواة ظنه من صلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأدرجها، فأصبح الإدراج هنا في وسط المتن. المثال الثالث أو النوع الثالث الإدراج في آخر المتن، مثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه 3 مرات قبل أن يجعلها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، ثم ليغترف بيمينه من إنائه ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته. حديث كاملا إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه 3 مرات قبل أن يجعلها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، ثم ليغترف بيمينه من إنائه ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته. هذا الحديث مروي من طريق من رواية إبراهيم الطهمان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي أيضا من سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله قال ينبغي أن يكون ثم ليغترف من كلام إبراهيم بن طهمان فإنه كان يصل كلامه بالحديث فلا يميزه السامع، أي كأنه ذكر اللفظ إبراهيم بن طهمان ذكر إسناد ثم أخذ يشرح بعد ذلك ما الذي ينبغي أن يفعله، فظنه بعض السامعين بعض الرواة عن إبراهيم بن طهمان أنه من نص من الحديث فأدرجوه، وإلا فإن آخره من كلام إبراهيم طهمان الراوي عن هشام بن حسان عن سيرين عن أبي هريرة، وهو معروف من رواية أبي هريرة أنه بدون هذا اللفظ. طيب هذا كله الأنواع 3 داخل ضمن القسم الأول وهو الإدراج في المتن. القسم الثاني هو الإدراج في الإسناد، الإدراج في الإسناد، وهو أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة لأفراد أو إلى أفراد رواته، فيرويه بعض الرواة فيحمل رواية هذا على هذا، يحمل رواية هذا على هذا. أنا ما ذكرت هنا مثالا، لكن من الأمثلة اللي أستحضرها حديث أمين هذه الأمة أبو بكر عبيد الجراح وإيش أعلمهم بالحلال والحلال والحرام معاذ وأفرضها زيد بن ثابت وأقضاها علي بن أبي طالب، الحديث المشهور. هذا الحديث بهذا اللفظ اللي هو الجمع اللي هو بيان إيش مكانة علي رضي الله عنه وباقي الصحابة، بهذا هذا أخطأ فيه أحد الرواة. الحديث مروي بإسنادين اثنين، إسناد متصل ليس فيه إلا أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وإسناد ثاني مرسل فيه انقطاع فيه أفرضكم زيد وأقضاكم علي وأعلمكم الحلال والحرام معاذ بن جبل، فأتى بعض الرواة هذه رواية مرسلة وتلك رواية إيش متصلة في البخاري، يعني رواه البخاري بهذا اللفظ فقط، فأتى بعض الرواة أدخل هذا الإسناد بهذا الإسناد ورواه بصيغة واحدة، يعني أتى بلفظ الحديث المرسل وبلفظ الحديث المتصل وجعله حديثا إيش واحدا متصلا بالإسناد المتصل، فأدرج دخل هذا بهذا. وهذا من إدراج، لأنه أدرج إسناد في إسناد، أدرج إسناد في إسناد، فجعل الحديث كأنه إذا رأيته رأيت أنه متصل بهذا اللفظ، وإذا فصلت وجدت أنه لم يتصل إلا اللفظ. أمين هذه الأمة أبو عبيدة هو الذي قد رواه البخاري. وأما أفرادكم فهذه رواية مرسلة، فأتى بعض الرواة فيدخل يحمل رواية هذا الشيخ على هذا الشيخ فيدخل ويدمجها، فيأتي الحفاظ يميزونها فيقول هذا مرسل لفظ وهذا إيش محفوظ، والأخطأ في فلان أدمج الرواة. فهذا إدراج لكن ليس إدراج في الحديث، الحديثان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما ليس فيه، لكنه أدرج إسناد بإسناد، حمل رواية هذا الشيخ عن هذا الشيخ، حمل رواية مرسلة على رواية إيش المتصلة، وساق المتن سياقة واحدة. طيب كيف يعرف الإدراج؟ يعني كيف العلماء والحفاظ عرفوا الإدراج؟ الإدراج يعرف بطرق، منها أن يستحيل أن يكون اللفظ المذكور في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل. مثال ذلك الحديث المدرج مشهور لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد، لما قال لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها، ورواه بعض الرواة قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها، ولولا بري بأمي لجهلت. ممكن يكون الرسول قال لولا بري بأمي، أصلا أمي إيش توفيت وهو صغير، فهنا يقين هذا الحديث لا يمكن يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه من لفظ أبي هريرة أدرجه بعض الرواة. مما يعرف أيضا الإدراج أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة. مثال الحديث الذي رواه البخاري مشهور لما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال مسعود وأقول أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهنا فصل ابن مسعود قال هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم وذاك إيش قول. مما يعرف أيضا أن يصرح بعض الرواة بتفصيل مدرج عن متن مرفوع، يعني يقول هذا الحديث رواه فلان ويصرح يقول هذا من لفظي ونكيسي وذاك من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إذا جمعت الطرق ونظر في كلام الحفاظ علم بعد ذلك إيش الإدراج، فهذا من الطرق التي يعرف بها المدرج. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. الشيخ رحمه الله يعرف فنا ونوعا جديدا من أنواع علم الحديث وهو ما يسمى الحديث المدبج. المدبج يقول الشيخ وما روى كل قرين عن أخي، يروي قرين عن أخي، شعبة يروي عن الثوري، إمام مالك يروي عن أحمد بن زيد القرناء. يقول ما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي، أي اقصده، انتخيه بمعنى اقصده. المدبج هو رواية القرينين المتقاربين في السن والإسناد إذا روى أحدهم عن الآخر، رواية القرينين المتقاربين في السن وفي الإسناد إذا روى كل واحد منهم عن الآخر. مثال ذلك مالك والليث قرينان من طبقة واحدة، الطبقة إيش السابعة على طوات بن حجر، كلاهما إيش في السن قريبان وفي الإسناد إيش، فإذا روى الإمام مالك حديث عن الليث عن كذا فيكون روى الإمام مالك عن من؟ عن إيش؟ عن قرينه. مثال ذلك الزهري وعمر بن عبد العزيز كلاهما قرينا في السن وفي الإسناد، فإذا روى الزهري عن عمر بن عبد العزيز حديثا أو روى عمر بن عبد العزيز عن الزهري حديثا فهذا يسمى إيش؟ مدبج. مثال ذلك أيضا الإمام أحمد وابن المديني، إذا روى ابن المديني عن الإمام أحمد إسنادا حديثا أو روى أحمد عن ابن المديني إسنادا يسمى هذا مدبج. فإذا روى القرين عن قرينه القريب له في سنه وفي إسناده إذا روى كلاهما عن آخر حديثا يسمى مدبجا، يسمى إيش مدبج. طيب ما هي الفائدة؟ الفائدة قال العلماء في أن نقولها مدبج ونعرفه الأمن من ظن الزيادة في السند، لأنك إذا رأيت مالك عن الليث تقول لعل هذا ليث زيادة، إمام مالك الليث قريب له كيف يروي، يروي عن إمام مالك والليث يروي عن شيوخه، فقد يأتي بعض الناس يظن أن هذا إيش إن هذا زيادة القرين يروي عن قرينه. فهنا قالوا يبين هذا الفن حتى يعرف أن هذا ليس لخلل في الإسناد. هناك أنواع أخرى ربما الشيخ ما ذكر نذكرها يعني بعد باب الفائدة، يذكرون مدبج وأنواع، يذكرون أنواع بعض أنواع متعلقة بالرواية، المدبج رواية قرين عن قرينه، وهناك فن رواية الآباء عن الأبناء، الأب يروي عن ابنه، هذا فن. من ذلك العباس بن عبد المطلب روى عن ابنه الفضل رضي الله عنه، ووائل بن داود روى عن إيش؟ عن ابنه بكر، يعني الأب يروي عن بكر. وهناك فن آخر يسمى رواية الأصاغر أو الأكابر عن الصغير، الكبير يروي عن الصغير، الشيخ يروي عن التلميذ. مثال ذلك الزهري روى عن الإمام مالك رحمة الله عليه، والزهري شيخ الإمام مالك، لكن نحتاج الإمام مالك في حديث من الأحاديث. أو إذا روى الإمام أحمد عن البخاري هو تلميذ له، هذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. ومن ذلك رواية السابق واللاحق وغيرها، السابق واللاحق هذه فيها جميلة. السابق واللاحق أن يتقدم موت أحد اثنين يشتركان في الأخذ عن شيخ واحد، يعني كلاهما اشترك في الأخذ عن شيخ، بين موت التلميذين هذا بون شاسع سنين طويلة، مع أنه قد اشترك في رواية عن شيخ واحد، يسمى السابق واللاحق. أنا أضرب لكم مثال البخاري. البخاري روى عن تلميذه أبي العباس السراج الشافعي المشهور في التاريخ مو في الصحيح، روى عن تلميذه أبي العباس السراج حديثا في التاريخ الكبير. والبخاري الآن البخاري والتلميذ اشترك في رواية عن شيخ. طيب البخاري روى عن تلميذ، توفي البخاري سنة 256 هجرة، وآخر من روى عن أبي العباس السراج أبو الحسين خفاف توفي سنة 393 الهجرة. يعني أبو الحسين خفاف والبخاري قد اتفق في الرواية عن من؟ عن أبي العباس السراج. بين موت التلميذين بهذا الحديث، التلميذين بين البخاري وبين أبو الحسين خفاف كم؟ ما يقرب من 140 سنة، وكلاهما قد اتفق في الرواية عن من؟ عن شيخ واحد. مثال أيضا أبو علي البرقاني، أبو علي البرقاني تلميذ الحافظ الدرقطني وروي عنه العلل. أبو علي البرقاني سمع من تلميذ الحافظ السلفي حديثا، وكله في عرف الحديث، كل من سمعت منه حديثا فيسمى إيش؟ شيخا لك، وإن كان أنت الشيخ في قلب الحديث. أبو علي البرقاني روى سمع من تلميذ الحافظ السلفي حديثا، وآخر من روى عن الحافظ السلفي، طيب أبو علي البرقاني هذا توفي سنة 500 الهجرة، وآخر من روى عن الحافظ السلفي توفي سنة 650 الهجرة. يعني أبو علي البرقاني واحد وآخر من وآخر تلاميذ الحافظ السلفي بين موتهما كم؟ 150 سنة. هذا يسمى في الفن السابق ولا راويان اشتركا في رواية عن شيخ بين موتهما إيش؟ زمن طويل، سمى السابق واللاحق. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. عرف الشيخ رحمه الله ما يسمى بالمتفق والمفترق، وهذا فن عزيز وفن مهم، وهذا الفن يتعلق بضبط أسماء الرواة. هذا الفن المتفق والمفترق والمشتبه والمؤتلف والمختلف، هذه فنون من فنون الحديث يتعلق بضبط أسماء الرواة. من هذا أو من أصعبها المتفق والمفترق. هما ما هو متفق ومفترق؟ راويان اتفقا في اسميهما لفظا واختلفا شخصا، اتفقا في الاسم واختلف إيش؟ في الشخص. اتفق في اسم الراوي اسم أبيه وأشخاصهما إيش؟ مختلفة. يقول متفق لفظا أي اتفق في اللفظ وخطا، لا بد أن نتفق في اللفظ والخط. لفظ والخط مثل أحمد اتفق إيش؟ لفظا وخط. لكن أحمد وأجمد اتفق خطا واختلف إيش؟ لفظا. حبان وحبان لفظا إيش؟ متفق، ولا قصدي خطا متفق، حبان وحبان، لكن في اللفظ حبان وحبان متفقا. الكلام المتفق اتفق لفظا وخطا، اتفق لفظا وخطا، لأن المتفق لفظا، المختلف لفظ، المتفق خطا، مختلف يسمى مختلف مختلف. المتفق مفترق محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، خالد بن علي، خالد بن علي، هذا يسمى إيش؟ متفق. يقول المتفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا مفترق، يعني اتفق لفظا وخطا في الاسم وافترق ايش؟ في الشخص. مثال ذلك انس بن مالك. طبعا المشكلة متى تكمن؟ إذا كان في عصر واحد، والمشكلة تكمن إذا اتفق في الأخذ عن شيء واحد. يعني التلميذان لهما نفس الاسم متفقان لفظا وخطا وروي عن شيخ واحد، والمشكلة إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. تعال عن ميز مثال ذلك، أنس بن مالك. كم من الرواة من سلم مالك؟ خمسة، خمسة كله أنس بن مالك. أبو عمران الجوني كنية مع اللقب اثنان، أبو بكر بن عياش ثلاثة، أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، محمد عبد الله الأنصاري أربعة، وكلهم وأكثرهم في طبقة إيش؟ واحد، واتفقوا على الأخذ عن شيخ واحد. هذه مشكلة، هذه مشكلة. وذاك احتاج العلماء أن يفصلوا راوي الحديث فلان هو فلان، وراوي الحديث فلان هو فلان، وراوي الحديث. ومن أشهر كتب في ذلك الحديث كتاب خطيب بغدادي المتفق والمفترق، وهذا فن عزيز، لأن هذا يحتاج إلى خبرة ودراية. الآن متفقان في كل شيء. طيب أيضا فن آخر من فنون ضبط أسماء الرواة، يقول الشيخ: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. مؤتلف الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. هذا الفن ما يسمى بالمؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف، يقول الشيخ: مؤتلف متفق الخط، الخط واحد واللفظ ايش؟ مختلف. مثال: عبيدة وعبيدة، لفظ خط المتفقان صح، ولفظا مختلفان صح. سريج وشريح، طبعا في ذاك الوقت ما كان في تنقيط، سريج وشريح متفقان خطا ومختلفان ايش؟ لفظا. فهذا اخف من سابق. يقول: مؤتلف متفق الخط فقط، حبان حبان، شريح شريج، اجمد احمد، وضده مختلف فخش الغلط، اي هما متفقان مؤتلفان مختلفان. مثال ذلك: بشار ويسار. كان في ذاك الزمان ما في تنقيط، بشار ويسار، الخط ايش؟ واحد والنطق مختلف. الاحنف والاخيف، اسيد واسيد، حبان وحبان، سلام وسلام، شريح شريج. فهذه ايش؟ قد اتفقت خطا واختلفت ايش؟ لفظا ونطقا. يسمى المؤتلف خطا والمختلف ايش؟ نطقا ولفظا. وهذا ايضا فيه كتب، من اشهرها كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني، ومن اجمعها كتاب المؤتلف والمختلف لابن ماكولا. هذا اجمع الكتب، جمع الكتب الاولين. طيب ان اتفقت الاباء خطا لا لفظا مع اتفاق الاسماء، اتفقت الاباء خطا لا لفظا مع اتفاق الاسماء، يعني أصبح الائتلاف والاختلاف في اسم الأب مو في الاسم الشخص، يسمى بالمشابه. مثال ذلك: محمد بن أحمد ومحمد بن أجمد، اللفظ أسماؤهما إيش؟ واحدة، وأسماء أبيهما مؤتلفة خطا مختلفة إيش؟ نطقا. خالد بن شريح وخالد بن سريج، علي بن حبان وعلي بن حبان، موسى بن علي وموسى بن علي، راون هذا بن علي. فهذا وقع ايش؟ الائتلاف والاختلاف اين؟ في اسم الاب، فيسمى بالمشتبه. وفي ذلك كتاب ابن حجر المشهور، تحرير المشتبه، كتاب مشهور. هذه فنون تتعلق بماذا؟ بضبط اسماء الرواة وضبط، وهذه فنون مهمه. ثم قال الشيخ رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. يعرف الشيخ رحمه الله فنا ونوعا، وقد ذكرنا ربما ما يسمى بالحديث المنكر. يعرفه الشيخ يقول: والمنكر الفرد ما به راو غدا، أي المنكر حديث يتفرد به راو. المنكر الفرد أي منكر لابد يكون فيه تفرد. والمنكر الفرد به راو غدا، أي تفرد به راو، هذا الراوي غدا تعديله لا يحمل التفرد، أي تفرد به راو، هذا الراوي لا يحمل، أو لا يمكن إيش درجته من الحفظ لا تحمله أن يتفرد بهذا الحديث. أو بعبارة أخرى نقول: هو الحديث الذي تفرد به راو لا يحتمل حاله التفرد، يكون حاله لا يحتمل أن يتفرد بهذا الراوي، يحتاج إلى رجل ثقة. إما أنه لا يحتمل حاله التفرد، إما لأنه ضعيف، أو لمرويه يكون متن مثلا متن يعني تعم به البلوى مع ذلك لم يتفرد به راوي صدوق والمتن تعم به البلوى لو كان محفوظا تناقلت ايش توفرت الهمه والدواعي لنقله واما انه لا يحتمل التفرد لخصوص شيخه يكون تفرد عن شيخ مكثر وله اصحاب فياتي رجل ايش ليس معروف بروايه عنه فيتفرد عنه دون اصحابه او ان يكون الذي تفرد به راوي ايش غير الرواية إذن كل من تفرد بحديث وهذا الراوي المتفرد بالحديث لا يحتمل حاله التفرد يعني لا يمكن نقبل تفرده إما لأنه ضعيف أو لأجل مرويه أو لخصوص شيخه أو لقلة روايته فيسمى حديثا منكرا. قال المنكر الفرد به راوي غدا يتفرد به راوي غدا هذا الراوي تعديله لا يحمل التفرد. مثال ذلك إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ويضع يديه قبل ركبتيه حديث أبي هريرة الشهير إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث تفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن من البيت ثقة يسمى بنفس الزكية وهو الذي قد خرج على أبي جعفر منصور سنة 150 للهجرة. محمد بن عبد الله بن الحسن رجل تقي عابد من زهاد وعباد التابعين وهو من آل البيت وهو ثقة في الرواية روى هذا الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إسناد من أصح أسانيد أبي هريرة هذا الإسناد وإسناد الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة من أصح الأسانيد عن أبي هريرة وهذه سلسلة مشهورة قد أكثر منها البخاري. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة سلسلة مشهورة روى محمد بن عبد الله الحسن هذا الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسناد ظاهرة إيش يا سلام الإسناد كله ثقات وسلسلة مشهورة لكن قال البخاري أخطأ فيه محمد بن عبد الله الحسن ولا يحمل إيش تفرده وأعله الترمذي والدارقطني وغيره ما قبلوه. ليش؟ قالوا أولا أبو زناد عن أبي الأعرج عن أبي هريرة سلسلة مشهورة مدنية وهي من أشهر أسانيد أهل المدينة وأبو زناد رجل مكثر قد روى عنه الحفاظ ومن أشهر من روى عنه الإمام مالك وابن عيينة وغيرهم كثير من ثقات أصحاب أبي زناد الذين لازموه سنين طويلة. محمد بن عبد الله بن الحسن رجل قليل الرواية وخصوصا عن أبي زناد ورجل كان طريدا يطرده العباسيون لأنه كان ينوي الخروج عليهم وكان يتخفى فإذا أتى محمد بن عبد الله الحسن وهو متخف قليل رواية عن أبي الزناد يروي عن أبي الزناد عن الأعرج هذا الحديث دون أصحاب أبي الزناد المشاهير المعروفين بهذه السلسلة المشهورة التي قد رواها جمع من الحفاظ ما يمكن أن نقبل تفرده. فهنا الآن هل تفرده لم نقبله لأنه ضعيف؟ لا، لكن لماذا؟ لخصوص شيخه. أبو الزناد ما يمكن مثل محمد بن عبد الله الحسن، وين أصحابه؟ وهذا من الفن العزيز، ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله في أول صحيحه في مقدمة الصحيح ذكر مثل هذا. قال مثلا أن يأتي راو يروي عن الزهري حديثا دون أصحابه المشاهير المكثرين ما يمكن نقبله. لكن من يتفرد عن الزهري بحديث خاص في هذا المثل يتفرد عنه مثلا ناس من ثقات أصحابه. ولذلك نجد أن الحفاظ قسموا الرواة المكثرين قسموا أصحابه إلى طبقات مثل الزهري 5 طبقات الطبقة الأولى والثانية وابن والأعمش وأبو إسحاق السبيعي كل هؤلاء لهم طبقات يقول الطبقة الأولى كذا لأنهم مكثرون فاحتاجوا أن يميزوا حتى إذا حصل اختلاف في الإسناد قدموا رواية من؟ الأحفظ. فمحمد بن عبد الله الحسن رجل طريد لا يعرف برواية عن أبي الزناد لا يعرف برواية عن أبي الزناد أصلا ورجل إيش ما ليس له رواية عن أبي الزناد إلا نادرا حتى قال البخاري قال لا أعرف أروى محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد أم لا ما يعرف الرواية كيف يتورد بهذا الحديث دون أصحاب أين أصحاب أبي الزناد الذين لازموه سنة طويلة أين هذا الإسناد عن مدنيين حفاظ المدنيين وثقات المدنيين. فهنا إيش ماذا نقول؟ نقول هذا حديث منكر تفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن وهو كان ثقة لكن لا يقبل حاله إيش التفرد بهذا الحديث واضح لخصوص إيش الشيخ. مثال ذلك من ملك ذا رحم محرم فهو حر هذا الحديث رواه ضمرة بن ربيعة وهو ثقة صدوق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا الإسناد فيه شيء ما في شيء ضبر بن ربيعة ثقة، روى عن الثوري ثقة ثبت، عن عبد الله بن دينار ثقة ثبت، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا اسناد كالشمس. الثوري عن عبد الله بن دينار عن عمر اسناد كالشمس. وضمر بن ربيعة صدوق، لكن ماذا قال النسائي مثلا؟ قال النسائي: لا نعلم احدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمره، فهو حديث منكر. وقال الترمذي: لم يتابع ضمر على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. والإمام أحمد: لو قال رجل إن هذا الحديث كذب لما كان مخطئا. إيش العلة؟ العلة أن الثوري مكثر، مكثر. أين أصحاب الثوري؟ أصحاب الثوري يعني أثبتوا أصحاب خمسة: أبو نعيم حافظ الفضل بن دكي، وكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن يوسف الفريابي، و ويحيى بن سعيد القطان. هؤلاء خمسة، هؤلاء جبال أصحابه، الطبقة الأولى. أين هؤلاء؟ أين الطبقة الثانية من أصحابه؟ فضمر بن ربيعة هو في حد ذاته صدوق، لكنه كونه يتفرد بهذا الحديث عن الثوري ما قبله الحفاظ. قال عندك لو كان هذا الحديث معروف عن الثوري لرآه من الذين هزموه. مثاله الآن في الأمور، إن يأتي رجل مثلا يأتيك اليوم رجل يرويك يقول والله الشيخ مباد أفتى بكذا، مسألة خطيرة مهمة، وهذا الراوي هذا الشخص ما يعرف يمكن لقب بن باز رحمه الله عليه مرة، وتسأل كبار تلامذة الشيخ بن باز اللي عاصروه وعاشروه سنين طويلة، يقول ما نعرف هذا الكلام عن الشيخ بن باز، هل يمكن تقبل هذا الفتوى؟ ما تقبل. لو كان هذا كلام خطير مهم يحتاج الناس، لو كان معروف عن الشيخ بن باز كان عرف. هذا يقال أيضا في الأشياء العادية. فنحن لا نقبل أحيانا الشخص اللي تفرد برواية يخالف ويش المشهور من الروايات. طيب إذا هذا يسمى حديث منكر، والمنكر عموما له تعريف أخرى، لكن هذا المشهور، المشهور في مصطلح المحدثين القدماء، في مصطلح الأوائل، المنكر في الغالب يطلقونه على هذا، لكن في المصطلح الحديث المتأخر قد يعرفون المنكر إذا خالف الضعيف الثقة، يستطيعون يكون فيها مخالفة، فقال إذا خالف الضعيف ثقة سمي إيش؟ منكر. لكن المشهور عند المحدثين أن المنكر هو ما يتفرد به راوي لا يحمل أو لا يحتمل حاله التفرد. قال الشيخ رحمه الله: متروكه ما واحد منهم فرد وأجمع لضعفه فهو كرد. متروك يعرف نوعا جديدا وهو حديث متروك. يقول: متروكه ما واحد بهم فرد وأجمع عن ضعفه فهو كرد، أي يتفرد به راول، يتفرد به راول مثل منكر يتفرد به راول، لكن هذا الراول يتفرد قد أجمعوا على ضعفه. فالحديث المتروك هو الحديث الذي تفرد به من أجمع على ضعفه. أما لو تفرد به رجل ثقة أو صدوق يسمى حديثا إيش؟ منكرا، إذا كان حاله لا يحمل التفرد. لكن قد يتفرد صدوق بحديث نقبله، نمضي في متنه في شيخه، فهذه قراءة تحتف. فإذا تفرد الرجل المجمع على ضعفه في حديث يسمى حديثا إيش؟ متروكا. مثال ذلك حديث النبيذ، حديث إيش النبيذ أن مثلا قال: تمرة طيب وماء طهور، تفرد به أبو معاذ عن ابن مسعود. أبو معاذ رجل متروك، ما روى عن مسعود إلا هذا إيش الرجل المتروك. فكل حديث تفرد به رجل مجمع على ضعفه فيسمى حديثا متروكا، ويسمى راويه أو الرواء أو شديد الضعف يسمون رواء إيش، يقال عن ربع الرواء قل فلان متروك أي شديد الضعف. إذا قيل متروك يعني شديد إيش، شديد أي متروك، أن علماء الصفات تركوا حديثه، يعني حتى ما احتاجوا لا في تقوية حديث ولا في شاهد ولا في غيره، تركوه. وكلمة متروك في الراوي من عبارات شديد الضعف. قال الشيخ رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. أما الكذب، أما المختلق المصنوع فهذا حديث موضوع، والحديث الموضوع حديث مكذوب، بل قال بعض العلماء لا يسمى حديثا أصلا ولا يدخل في أقسام الحديث. فكل حديث مختلق مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا إيش؟ موضوعا، أي قد وضعه رجل وافتراه على النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثلة الموضوعات كثيرة، وقد ذكرنا قبل ذلك بأن الموضوع، بأن الموضوع هو الذي إيش؟ يرويه رجل إيش؟ كذاب. وقلنا العلماء يفرقون بين الوضاع والكذاب وبين المتهم بالكذب. الكذاب، الراوي الكذاب هو من اطلع على انه ايش كذب، اما باعترافه اما بقراءة بينة واضحة. اما المتهم فهو الحديث المكذوب، يعلم انه حديث مكذوب وينظر في أحد الرواة فيتهم أحد الرواة به، لكن ما نجزم أنه هو الذي افتراه. فإذا روى حديثا مكذوبا وليس هناك من يمكن حمل الحديث عليه إلا راوي يسمى متهما. أما إذا هذا الرجل تفرد بهذا الحديث الموضوع علم بأنه هو الذي يصطنعه أو أنه يعترف أو ما شابه ذلك، فهذا يسمى الحديث الموضوع أو الحديث المفترى المكتوب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد أتتك الجوهر المكوني سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت، أي ختمت بأربع وثلاثين بيتا، وهي منظومة حقيقة مباركة مختصرة مفيدة. وبهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. طبعا التمرين الجديد ليس معنى أن فرغنا من الكتاب خلاص، وإنما سنذكره إن شاء الله في أول درس المقبل شرح في أصول الفقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة؟ زايد زين اليوم زاد، ها الناس ما خلت. نعم لا يحتمل حال التفرد. اي احيانا قد فرد صدوق مثلا، بعض الحياة تفرد بها صدوق، لكن هذا الرجل ان تجد المثل يكون مهم، هو صدوق نعم لكن ما يتفرد مثله. هذا المثل مهم، لو كان يعني محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقله كثير واعتنوا به لحدث الناس إليه، فقد لا نقبله. وهنا لا نقبله لأن الراوي حفظ وليس بذاك اللي تطمئن إليه، لكن هذا الراوي لو تفرد بحديث آخر ربما متنه إيش يمكن يتفرد به مثله، ما في بأس. حتى الثقة قد يرد أحيانا قد يرد، لكن طبعا الثقة أخف، لكن قد يرد مثل ما ردينا محمد عبد الله الحسن، هو ثقة لكن ما قبلناه لأن احتفت قراءة لا يمكن نقبل التفرد. اضطراب أي إذا كان اضطراب بحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح، وفي الغالب يقع بين الثقات أصلا، أما بين الضعفاء خاصين منهم الضعفاء، لكن في الغالب يقع بين الثقات. لابد أن نرجح إذا رووا اختلفوا بالإسناد وفي المتن، لا بد أن نرجع ما هو المحفوظ، هذا المتن ولا ذاك المتن، هذا الإسناد ولا ذاك الإسناد. طبعا إذا كان الاضطراب لا يسلف الحديث، يعني كلا أينما دار الحديث دار على ثقة، مثال الحديث فيما أذكر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث أظن والله نسيت إسناده، لكن إسناده يدور على ثقتين محمد بن عروة نسيت، الشاهد يدور على ثقتين، يعني اختلف الرواة هل هو من مسند فلان عن فلان أو مسند فلان عن فلان، هذا الإسناد وذاك الإسناد كلاهما صحيح، سواء رجحت هذا أو رجحت هذا. فأحيانا بعض العلماء يقبلون يقولون هذا الحديث أينما دار دار إيش على ثقة، سواء كان هذا المحفوظ هذا ولا ذاك، فأحيانا قد يقبلون أحيانا. لكن عموما العلماء بالمناسبة إذا الراوي كان له أكثر من شيخ لا يقولون كما يقال والله يلا خلاص لا معناته عنده إسنادين، لا، العلماء الأصل أن إيش الحديث لا يروى إلا عن شيخ واحد، ولا يقبلون أن هذا الراوي قد له شيخان إلا في الرواة المكثرين، ويقبلون إذا احتفت به القرائن. يعني مثلا روى مثلا نفر مثلا روى الأوزاعي والإمام مالك عن الزهري واختلفوا في الشيخ، قال الأوزاعي عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، وقال الإمام مالك عن الزهري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أو عن أبي هريرة. هنا الزهري مكثر والإسناد أينما دار إيش متصل، تجد العلماء ما يقول والله إيه الزهري روى عن الرجلين، لا تجد يرجحون يقول الصحيح أن رواية مالك والأوزاعي وهم فيه، مع أنه يمكن يقال بسهولة إيش الزهري له شيخان، لكن العلماء ما يصرون إلى إيش أن الراوي له شيخان إلا إذا كان الرواة على درجة واحدة من إيش من الثقة والمكانة. لكن مثلا إمام مالك والأوزاعي في الزهري، إمام مالك أرفع من الأوزاعي في الزهري، الأوزاعي من الطبقة الثانية، وذاك وهموا ما قالوا أن الزهري له إسناد آخر، لا ما قالوا، يعني بعض الناس اليوم بسهولة يقول والله الحديث له إسنادان وانتهى الموضوع، لا مو صحيح، ما يصلون إلى أن يحكموا أن الشيخ له أكثر من إسناد إلا إذا كان الشيخ مكفرا وكان الرواة عنه إيش على درجة واحدة من الثقة والمكانة. هنا يمكن يقول لعله إيش له إسنادان، لعل الزهري يحفظه إيش من طريقين، واضح؟ والله أعلم. طبعا هذه الممارسات والقراءة في هذا الفن التأمل يتبين لها أشياء كثيرة.
نعم
بقى دقيقة.